الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة، وما أحوجنا والله في واقعنا المعاصر لتدبر القرآن والنظر فيه ولتتبع سنة وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وهذه هي الخطبة 43 من سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. وقد كان حديث الخطبة الماضية عن 6 من غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم، رجع منها المسلمون بفضل الله سالمين غانمين دون كيد ولا قتال. وتوقفنا عند سرية 7 لها شأن غريب انفردت به عن سابقاتها، فكانت بمثابة تقدمة لحدث أكبر سيقلب مجرى التاريخ. فقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه على رأس سرية أميرا عليها من المهاجرين، ولم يخبره بشيء، بل أعطاه كتابا مختوما لا يعلم هو ولا غيره ما فيه، وأمره أن يسير يومين ثم يفتح الكتاب ويقرأه على أصحابه. وبعد يومين من المسير قرأ عبد الله الكتاب فكان فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما قرأ عبد الله بن جحش رضي الله عنه الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم نظر لأصحابه قائلا: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب بها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع. هكذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وحكمته على كتمان مهمة هذه السرية، وألا يعلن الهدف منها إلا بعد انطلاقها، فهي في مهمة استخبارية تترصد أخبار قريش. فلم يكن المناسب إعلان هذا الهدف في المدينة لئلا يظهر فيضر بالمسلمين وبمن كلف به. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لأصحابه ولم يفرضه عليهم، فقال عبد الله رضي الله عنه: فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد. فسار القوم حتى إذا كانوا بمعدن فوق الفروع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فذهبا في طلبه فشردا عن أصحابهما. فواصل عبد الله رضي الله عنه السير بدونهما حتى نزل بنخلة، فمرت به عير قريش تحمل زبيبا وأدما، أي الجلد، وتجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. وعندما اطلعوا على الصحابة رضي الله عنهم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فاطمأنت قلوبهم وأمنوهم وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم. ثم خلا عبد الله رضي الله عنه بسريته وشاورهم في قتالهم، وكان ذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم تذكروا جرائم قريش فدفعهم الثأر للمسلمين لمقاتلتهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه رضوان الله عليهم بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وبذلك تكون سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعن أصحابه أول سرية يقع فيها قتال، ويكون واقد بن عبد الله التميمي صاحب أول قتيل في سبيل الله، وعمرو بن الحضرمي أول قتيل بسهم المسلمين، ويكون عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول أسيرين في أيدي المسلمين، وتكون غنائم السرية أول غنيمة يغنمها المسلمون. وأيضا كان الاجتهاد الذي وافقه القرآن عندما حصل الغنيمة من المشركين، قال عبد الله ابن جحش لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم. فعزل عبد الله لرسول الله خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه. ثم عادت سرية عبد الله بن جحش للمدينة على غير ما عادت به كل السرايا والغزوات السابقة، فكيف كانت فرحة المسلمين بما حققت هذه السرية من نصر وغنيمة، وكيف استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه صلوات الله وسلامه عليه استقبلهم بغير الوجه الذي كانوا يتوقعونه، إذ رأوا غضبه مما فعلوه، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وانتهزتها قريش ووجدتها فرصة سانحة للنيل من المسلمين والتشنيع على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وحال قريش في قولهم كما قال صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة أي القشة في عين أخيه وينسى الجذل أي أصل الشجرة أو الجذع ساق النخلة في عين نفسه. فلقد نسيت قريش ما استحلته من دماء المسلمين المستضعفين وأكل أموالهم وإخراجهم من ديارهم بغير حق، ولم يبصروا غير خطأ في اجتهاد بعض المظلومين في استرداد جزء يسير من حقهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وقيل أنه قول لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. إخوة الإيمان، لم تكن جبهة المشركين بمكة وحدها هي من تتصيد الهفوات للمسلمين آنذاك، فقد كان هناك عدو داخل المدينة، فقد أظهر اليهود الشماتة والتوقع بإبادة المسلمين، وذلك أنهم لما بلغهم نبأ ما جرى أعلنوا شماتتهم قائلين عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. ففي هذه الأجواء المتوترة وقع ما أذهب بفرحة الكافرين، ألا وهو دفاع الحق سبحانه وتعالى عن أوليائه من المؤمنين. فلم يزل هذا الإرجاف بما فعلت سرية عبد الله حتى أنزل الحق سبحانه وتعالى قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الخوف، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. وعندما بعثت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، قال صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموها حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فلم يقبل فداء الأسرى حتى اطمأن على أصحابه. وشرح الله صدر أحد الأسيرين للإسلام وهو الحكم بن كيسان، فأسلم فحسن إسلامه وأقام عنده صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا، وحينئذ طمع عبد الله بن جحش وأصحابه لما رأوا رحمة الله بالمؤمنين ودفاعه عنهم، طمعوا أن يكتب الله لهم ثواب الجهاد في تلك السرية، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء، وحينئذ صدق النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد عبد الله في الغنيمة، فقسمها صلى الله عليه وسلم 4 أخماس الغنيمة على السرية، وأخذ 5 وصرفه على فقراء المسلمين، وبذلك تكون غنيمة هذه السرية هي أول غنيمة غنمها المسلمون. وهكذا عباد الله، فإن هذه السرية انفردت بشأن عجيب عن سائر السرايا، حيث وقع فيها قتال وقتل وأسر وغنيمة، وأنزل الله فيها قرآن دافع عن اجتهاد أصحابها. ولعل كل هذه الأمور كانت تنبئ عن اقتراب حدث جلل ونبأ عظيم ولقاء ما يحق الله فيه الحق ويبطل الله فيه الباطل، إنها المواجهة القادمة واللقاء الحاسم يوم الفرقان، يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل وأعز الله المسلمين بعد ذلة، وهو موضوع خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.